الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى القول الثالث فيما لو خاط ثوبه طباء فقال له أمرتك بأن تخيطه قميصي في قلبه، فهل يكون من قبيل المدعي والمنكر أو من قبيل التداعي؟ ثم من قبيل المدعي والمنكر، هل المدعي هو الأجير أو أن المدعي هو المستأجر؟ جملة وجوه بل أقوال كما قلت لكم. وذكرنا القول الأول والثاني ووصل بنا الكلام إلى القول الثالث. القول الأول عليه الماتن والمشهور، والقول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه في أحد قوله وجزم به في التذكرة، وأيضا السيد الأصفهاني قدس سره ذهب إلى هذا القول الثالث. القول الثالث الذي هو التداعي. حتى يتم هذا القول بدنا نلفت النظر إلى مطلبين. المطلب الأول أنه هذا مبني، القول الثالث التداعي مبني على غير ما نقول من أن الميزان في تشخيص المدعي هو مصدر الدعوة، لأنه على تلك المقالة حينئذ كل منهما سوف يكون مدعي، لأن الأجير يدعي وقوع الإجارة على خياطة القباء، المستأجر يدعي وقوع الإجارة على خياطة القميص في البيت، فكل منهما يدعي أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم، يعني خلاف الأصل في البيت وهو خلاف الأصل، والأصل حينئذ عدمه الآخر حينئذ ينكره في المقام، فيشكل كل منهما في قوله يشكل خصومة مستقلة عن الخصومة الأخرى، فيكون هناك خصومتان، وهذا هو ضابط ومعنى التداعي الذي أشرنا له حينئذٍ فيما سبق. فبناء على هذه المقالة ما أحد ناقش بأنه يكون باب التداعي، لا، لأننا نأخذ بعين الاعتبار والميزان هو مقصود المتخاصمين. وهذا القيد الأول. القيد الثاني أن لا يكون ذلك قبل الشروع بالعمل، انه اذا ما كان قبل الشروع بالعمل على ما سوف ياتي، واشار الى ذلك الماتن قدس سره في خاتمه هذه المساله حيث قال هذا ولو تنازعا في هذه المساله، والمساله المتقدمه قبل الحمل، يعني في هذه المساله قبل الخياطه، والمساله المتقدمه قبل الحمل وقبل الخياطه فالمرجع هو التحالف، يعني يكون المورد من قبيل حينئذ التداعي، لانه يكون من قبيل المدعي والمنكر في البحث. اذا حاصل ما نريد أن نقوله في الكلام اللي عم نحكي بالتداعي، هذا القول الثالث النظر فيه فيما لو كان حينئذٍ التشخيص المدعي بلحاظ غرض المتخاصمين، مش بلحاظ مصدر الدعوة، مضافا إلى أن ذلك بعد انتهاء الأجير من العمل، بعد ما فرغ عن العمل حصل حينئذٍ هذه الدعوة، وأما قبل الإتيان وقبل الشروع بالعمل فيكون قبيل المدعي والمنكر. هذا القول الثالث قلت لكم ذهب إليه الشافعي، مش الشافعي في عهد قوله، الشافعي ذهب إلى هذا القول في البحر. ووجه ما ذهب إليه أن رب الثوب اللي هو المالك يدعي على الأجير والعار والخياط، يدعي عليه إذن بأنه بغربه بالجسم الأرش النقص الذي ورد على الثوب، لأن غرض المستأجر أن يكون هذا الثوب قميصا لا أن يكون قباء، خياطته قباء حينئذ أوقع نقصا حينئذ في هذا الثوب، وهذا النقص والتعيب الذي حصل في الثوب يضمنه حينئذ الأجير بفعله حينئذ بموجب الأرشد حينئذ يقضى في البيت. فهو يدعي عليه الغرب ويقول أنه لا يستحق الأجر، يكفي أن يكون له الأجر لمجرد أنه خاط هذا الثوب حينئذ قباء في البيت. بالمقابل الأجير في البيت يدعي لا استحقاق الأجر مجرد خياطة حينئذ الثوب قباء في البيت، وبالتالي ينفي الغرب. فكل منهما مدعيا ومنكرا، وقوله يكون يدعي فيه أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم، الأصل حينئذ خلاف في البين، والآخر حينئذ ينكره، فيكون هنالك خصومة ثانية عبارة أخرى عن التدعي فيتحالفان حينئذ كما ذكر في المقام. واضح إذا حاصل الذي أفاده الشاشة. أيضا ذهب إلى ذلك السيد البروجردي، وأن ألتلك العبارة. السيد البروجردي قال بالذي عليه إذن المشهور من فقهاء العامة والخاصة يكون قبل الداعي والمنكر، لكن التعبير الذي ذكره الماتن يعني بتحرير المسألة لما ذكره الماتن يكون من قبيل التداعي اللي بده تحالف في الماتن. أيضا ذهب إلى ذلك السيد القلبيجاني والسيد الإمام قدس سرهما. قد مر عيد السيد القلبيجاني أن الحكم في المسألة المتقدمة التحالف حتى بعد الحلف، والفرق بين المسألتين واضح. نعم لو طلب المستأجر خياطة الثوب قميصا بعدما خاطه قباء، إذا كان ما فيش فوات المحل ما كان فيه قابلية لذلك الوزن في البين، والمسألة الثانية من واد واحد في البين. ومن واد واحد في تلك المسألة بأي شيء حكم بالتحالف، تذكروا أيضا هنا يحكم بالتحالف. الإمام أيضا التحالف بالنسبة إلى المسألة السابقة صحيح قبل الحمل وبعد، أما في هذه المسألة قبل الخياطة والتفصيل أنه يأصل الثوب أو القطع بحسب تعبير الشيخ بسره في الخلاف قبل الخياطة والتفصيل، فالدعوة من الطرفين غير مسموحة، فإن مجرد الأمر لا يوجد شيء، يعني ما فيش تمليك بخلاف الإجارة، الإجارة في تمليك. وهذه النقطة اللي بعضهم حاول أن يبرز الفرق بين هذه المسألة المسألة السابقة. في هذه المسألة السابقة في إجارة، إجارة في تمليك، لا ملكية غير مستقلة بس في تمليك، أما هنا مجرد أمر ليس إلا. وهذه نقطة فرق على مسألة ما بين حينئذ مسألة قبل الحمل وقبل الخيار. قبل الحمل ملك حينئذ الأجرة، وملك ذاك حمل ونقل العين والمتاع من بغداد إلى مثلا إلى كربلاء أو إلى نجم حسب دعوة كل من الطرفين. أما هنا بالأمر لا، قال له خط للثوب، لا ذاك ملك عليه حينئذ الأجرة اللي هي درهم، ولا هذا ملك عليه حينئذ منفعة خياطة الثوب في البيع. لذا قال قد السروق في الدعوة من الطرفين غير مسموعة. ليش؟ فإن مجرد الأمر لا يوجب شيء. نعم الإجارة بالعقد يوجب شيء، استأجرتك لنقل المتاع إلى مثلا كربلاء وإذك قال له قبل بأجرة كذا، فهذا حينئذ أوجب شيء وصار في ملكية فإن مجرد الأمر لا يوجب شيء، إلا أن يكون مراد في أصل المسألة اختلافهما في الاستئجار على خياطة القباء والقميص، حينئذ يكون المرجع التحالف مطلقا كما في المسألة السابقة في الإمام الخميني قدس الله. هذا حاصل ما ذكرنا. والسيد القمي قدس سره السيد حسن القمي اللي بتعليقه على الشيء اسمه هذه العروة اللي في عليها 10 مراجع اللي يقين هو بمشهد، ذهب إلى نفس ما ذهب إليه السيد الأصفهاني قدس سره من أنه يكون قبيل المدعي والمنكر، بس المنكر يكون هو الأجير مش المالك. هذه عبارة يمكن القول بتقديم قول المؤجر عن الأجير في المسألتين مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر فيه. إذا حاصل هذه الأقوال في المسألة، بقي لدينا من هذه المسألة، بدنا نلتفت لنقطة قبل ما نأتي لما يتوهم من قول رابع في البيت. قد يقال إذا نقلا عن صاحب الإرشاد الأذهاني في البيان قد يقال بأنه إنما يكون من قبيل المدعي والمنكر، والمنكر هو المالك والمدعي الأجير، مع عدم يعني مع سقوط المالك وعدم دعوة، وإلا إذا ادعى المالك فحينئذ بيصير من قبيل التحالف. يعني كيف؟ يعني مسألتنا يعني مش مسألة مبنائية، وإنما مسألة مبنية حينئذ على ما يصير إليه واقع الحال. إذا كل منهما يدعي، يعني المالك ادعى بأن الإجارة وقعت على خياطته طباء، والأجير وقعت على خياطته المالك وقعت على خياطته قميصا، والأجير على خياطته طباء في البيت، فهنا حينئذ يكون في تداخل. إذا لا بس ادعى الأجير والمالك سكت في البيت، فقط نفى ما ادعاه الأجير، يكون حينئذ من قبيل المدعي والملكر في البيت. قد يحاول حمل عبارة إذن لصاحب الإرشاد الأذهان على هذا المطلع في المقام. في مجمع الفائدة والبرهان لشرح اسمه القال، والمصنف لم يذكر التحالف، والمصنف اللي هو صاحب إرشاد الأذهان لم يذكر التحالف بناء على عدم دعوى الآخر. من الآخر؟ إنه هو الفرض أن المدعي هو الأجير في له، فدعوى الآخر اللي هو عبارة عن آخر الأجير اللي هو عبارة عن المستأجر المالي، بناء على دعوى على عدم دعوى الآخر. وأما مع دعوى فالظاهر حينئذ شو التحالف. قد يحاول حينئذ تحميل عبارة صاحب الإرشاد حينئذ هذا مطلب أن هذا حينئذ مما لا يرجع لي محصل. ليش؟ لأنه وقت اللي نحن عم نشخص مدعي ومنكر بحسب واقع الحال، مش تشخيص المدعي والمنكر، إذا ادعى أو إذا ما ادعى. إذا ادعى فبيكون تحالف ومن قبيل التداعي فيما بين الطرفين، يعني بيكون في الأجير يدعي والمستأجر أيضا يدعي، فبيكون في تداعي. وأما إذا ما ادعى فيكون قبيل المدعي والمنكر في البين. الأمر ليس حينئذ على هذا النحو، على هذا الحال في المقام كما حينئذ ذكره، بل الصحيح في المقام هو صحيح في المقام اللي ذهب إليه صاحب شرح الإرشاد، هو أنه لا في عندنا مدعي ومنكر، والمدعي إنه هو الأجير لأنه يدعي استحقاق الأجرة بمجرد حينئذ خياطة الثوب طباء في الأجرة المسماة، وهذا ما يقوله المستأجر المالي في المقام. هلا يبقى انه عم يدعي شيء المستاجر، سوف ياتي ضمن حينئذ بيان ادله هذه الاقوال. بقي هنا القول الرابع والاخير لعبارة السيد خوئي في الشرح توهمه وتحتمله في البيت، وإن كان إذن في تعليقاته مع الله شعيره كأنه يذهب إلى ما ذهب إليه المات قدس السر في المقام. إنه في المسألة السابقة فصل بالتعليق في تلك المسألة، فصل السيد الخوئي بين صورتين، بين فوات المحل وعدم فوات المحل. وبفوات المحل هل إذن تبطل الإجارة من حين فوات المحل أو أنها لا تبطل؟ وإذا ما لم تبطل اختار الفسخ أو اختار الإمضاء، طالب حينئذ بأرش التفاوت، وكان أرش التفاوت مباين مثلا مع الأجر المسماة أو كان أزيد منها، إذا اللي مر معنا في مسلوق بعينه حينئذ يتأتى هنا عينا بعين. وحاصل ذلك هو أنه تارة نبني على أن خياطة الثوب قباء بفوت المحل هو غرض المستأجر، وأخذت قباء ما أضيق منه قميص، يعني خلص انتفع إذن وفاته على الحال. وأخرى نبني لا على أنه يبقى هنالك حينئذ مجال، وإذا اللي أشار له الجلبيجاني في التعليقات أنه يمكن حتى بعد خياطة قباء في تطريق وجود قميص في البيت، كأن القميص هو أقل نسبة، كأنه نسبة أقل وأكثر مش نسبة تباين فيما بينهم. بعد حتى بعد خياطته لا يفوت محل خياطة القميص في البيت، فهم صحيح حينئذ عم يطالبوا بخياطة حينئذ القميص. وهون ساعتها يمكن أن يأتي دعوة التداعي حينئذ من الطرفين. ليش؟ لأنه ذاك عم يدعي عليه استحقاق الأجرة بخياطته قباء، وهذا عم يدعي عليه استحقاق خياطته قميصا في البيت. وأما إذا فات المحال مريد المخاطب قربا خالص انتزع لخياطته قميصا، وأما بالنسبة لكون قباء ما انتزع إذن السوء، يعني لم يفسد ولم يطمئن. على كل حال فات المحال، بعبارة أخرى قد فات المحال في البيت. نبني على انفساخ الإجارة من حين فوات المحال، يعني لما خاطئ الثوب قباء في البيت وبالتالي فات محل خياطته قميصا، أو نبني على عدم الانفساخ. إذا بنينا على الانفساخ من حينها، إذا بنينا على الانفساخ من حينها في البيت، فساعتها شو الموقف؟ الموقف إذا هذيك ما بيستحق شيء الأجير، لا يستحق حينئذ شيء، والمستأجر يطالب حينئذ بأرش النقص الذي أورده على هذا الثوب حيث خاطب، لأنه كان قابل ابتداء لأن يخاط قباء ولأن يخاط قميص. بعد أن صبه في قالب القباء حينئذ لا يمكن خياطة القميص حينئذ، فأورد نقص حينئذ على هذا القماش في البين وعلى هذا الثوب، وهذا حينئذ النقص الذي أورده يضمنه حينئذ ما يستطيع عليه بأرش النقص، يعني يضمن التعيب الذي ورد على هذا الثوب خياطته قباء في البحر. وهكذا فيما لو قلنا بأنه لا بصورة الخياطة عفوا بصورة أنه قلنا بصورة خياطته قباء فات المحل، لا تبطل الإجارة إلا أنه اختار الفسخ على الإمضاء في البيت بنفس النقطة اللي هي في صورة الفسخ. وإنما الكلام الشأن فيما لولا لم تبطل الإجارة واختار إمضاء حينئذٍ هذه الإجارة في البيت، وقد فات المحل حسب الفرض، فطالب بأجرة مثل خياطة هذا الثوب قباء في مثل خياطة الثوب قميصا بحسب زعم المستأجر، أنه لابد من خياطته قميصا في البين وأنه متعلق بإجارة ذلك. فينظر هذه الأجرة مباينة مع الأجرة المسمى أو أنها أزيد من الأجرة المسمى في البين، أو لا هذا ولا ذلك، إنها مساوي أو أنها أقل. في الصورة الأولى والثانية يكون المرء قبيل التداعي، وإلا يكون قبيل المدعي والمنكر كما ذكر الماتن، حيث يكون المدعي هو الأجير والمنكر هو المالك في البيع. إذا حاصل هذا القول الرابع والوجه الرابع، إلا أن الذي يظهر من السيد الخوي أنه ذهب إلى التحال ابتداء طرة في كل هذه الصور والشقوق في البيع. إذا بحسب تعبيرته في شرح العروة في البيان وفي تعليقاتي على المتن، لم يأتي حينئذ لا من قريب ولا من بعيد في البيان على هذا الأمر. إذا حاصل محل ومصب هذه المسألة واضح، وكما قلت لكم لا يفرق في ذلك بين أن تكون هذه المسألة مبنية على إجارة أو مبنية على أمر على وجه الجعالة في البيان. يعني مثلا ابتداء قال له استأجرتك لخياطة هذا الثوب مثلا قميصا بدرهم في البين فخاط القباء واضح، وبين لا ابتداء يقول له خط لي قميصا او جعلت لك درهما جعلت درهما ان خطه لي مثلا قميصا في البين، سواء من باب الامر على وجه الجعالة في البين والضمان او لا من باب اذن الاجارة ملكه الاجرة بالعقد، او انه لا ما في تمليك الاجرة بالعقد انما ينتظر النتيجة وينتظر حينئذٍ العمل على كلا التقديرين، يأتي هذا الكلام بصدق المدعي والملك. فالأقوال إذن الرئيسية هي ثلاث أقوال، المدعي هو الأجير والمنكر هو المالك، المدعي هو المالك والأجير هو المنكر في البيع إلى القول الثاني، والثالث اللي هو التداعي والتحال. المالك قدس سره ذهب إلى ما ذهب إليه المشهور في البيع، وهو المورد من قبيل المدعي والمنكر، والمدعي هو الأجير والمنكر هو المالك المستأجر في البيت. ما هو إذن الدليل على هذه المسألة؟ الدليل حينئذ واضح، وهو أنه بالنسبة لي الأجير يدعي شيء خلاف الأصل. ما هو الشيء؟ املي الصدر أنه يدعي تعلق الإجارة بخياطة الثوب مثلا قباء في البيت، أو لا يدعي أن الأمر قال له أمره بخياطة الثوب قباء، الأمر على وجه الجعالة والضمان املي عودة، لأنه هذا الأمر يقابل أيضا بأمر آخر، فإذا إن نفعنا إنما ينفعنا فيما لو كان ذلك قبل الشروع بالعمل وقبل الخياطة، وإذا لا يأتي في ذيل هذه المسألة في البيت. واما بعد الفراغ باذن عن العمل، هون امر ما امر انه الاجاره تعلق بهذا وهذا، لا بيقدم ولا بيأخر، وانما نتكلم شيء اخر. ما هو ذلك الشيء الاخر؟ وهو ان الاجير يدعي صدور الاذن من المالك للاجير في بين بخياطه هذا الثوب قباء، وبصب صفه المخيطيه القبائيه او القبائيه في هذا الثوب القابل، انه ابتداء ممكن نعمل قميص مسلح انه قباء في الحين، هذه دعوه صدور الاذن. وبالتالي اذا صدر الاذن ولم يكن فعله على وجه المجانيه في بين، انما كان على وجه الضمان ولم يبدل حرمه عمله، فيكون حينئذ مضمونا بالاجره المسماه في الحين. هذه ملخص دعوى الاجير فيه. فيكون حينئذ مدعي يدعي انه صدر منك الاذن بالنخيط قباء، والمستاجر حينئذ ينكر ذلك، فيكون الاجير هو المدعي لصدور الاذن، وبالتالي لضمان حينئذ عمله بين الاجره المسمات التي تم الاتفاق عليها بعقد الاجاره، والمستاجر حينئذ ينكر انه ما صدر من الاذن، صدر من الاذن بس بخياطه القميص على وجه الضمان مش بخياطه حينئذ قباء في المحل. هذا حينئذ الذي ذكره. هلا هذا واضح الإشكال اللي قد حينئذ يستشكل عليه في المحكمة. وحاصل الإشكال الذي حينئذ يستشكل أنه كما أن الأجير حينئذ مدعيا أيضا المالك مدعيا في البيع. ليه؟ لأنه لازم دعوة حينئذ المالك من عدم صدور الإذن أنه عم يطالب المستأجر بشو، عم يطالب الأجير العامل عم يطالبه حينئذ بالنقص اللي أورده على الثوب. يعني في ظاهر الشرع لو حكم حينئذ للمالك بيمينه، حيث أنه لم يأتي الأجير بالبين فحكم للمالك بيمينه، بظاهر الشرع حينئذ لم يكن هنالك أمر وإذن بخياطته قباء، وإنما الأمر والإذن بخياطته قميصا في البيع، وقد خاطه قباء، فساعتها بده يضمن الأجير للمستأجر هذا النقص الذي أورده على الثوب بعد أن خاطه قباء في البيع. وهذا معنى حينئذ كما أن الأجير يدعي على المالك، كما أن الأجير يدعي على المالك الأجرة المسمى نتيجة دعوة صدور الإذن، أيضا المستأجر المالك يدعي على الأجير حينئذٍ هذه هذا الأرش وهذا الضمان للنقصان الذي ورد على الثوب. فكل منهما هذيك عم يقول انه صار في اذن، وهذا عم يقول لا ما صار في اذن، بدعواه صدور الاذن عم يدعي انه يستحق الاجر المسمى، وعم ينفي حينئذ عم ينفي ان يكون له انه يغرمه بالنقص الذي حصل بالنسبه لهذا الثوب نتيجه خياطته قباء في البيع. وبالمقابل المستاجر يقول لا انت في المقام يعني ما صدر من الاذن، وبالتالي هذا النقص الذي اوردته على الثوب بخياطته قباء بعد ما في نخيطه ثوبا انت بدك تضمنه في البيع، ذاك عم يدعي استحقاق الاجر المسمى، وهذا عم يدعي استحقاق حينئذ ضمان النقص الذي ورد على الثوب، او يعني قرش النقص، وهذا معنى تغريمه في البيع، هذا عم يستحق الاجره، وهذا عم يغرم حينئذ الاجير في البيع، لانه بعد ان خاطه الثوب قباء فات محل ان كان خياطته قميصا اللي هو زعم المستاجر المالك حينئذ في البيع، فعلى كل منهما سوف يكون في عنا تداعي. هذا الكلام يوضح لنا مطلبين. المطلب الأول صورة التداعي، ومطلب أن يكون المدعي هو المالك، مطلب أن يكون المدعي هو المالك والمنكر هو المستأجر فيه. حتى تتم نكتة التداعي لابد أن يكون لدينا خصومتان حسب الفرق. الخصومة الأولى واضحة وأشرنا لها في كلام المال.
ليه؟
لأن الأجير يدعي على المالك المستأجر حينئذٍ استحقاق الأجرة المسمى نتيجة بع وصدور الإذن من المالك بخياطة هذا الثوب قبالة إذا مطلب بلا إشكال، وهذا حينئذٍ ما ينكره المالك المستأجر. والأصل عدم صدور الإذن، والأصل عدم صدور الإذن بخياطته، مش الأصل عدم صدور الإذن مطلقا، لا، الأصل عدم صدور الإذن بخياطته قبالة. ليش؟ لأنه إذا يشكل عليه بأنه هو عنده علم إجمالي بصدور الإذن، فكيف بدك تقول الأصل عدم صدور الإذن وقد انتقد هذا الأصل الحالة السابقة في البيان؟ لا، الجواب عنه وهو بالنسبة لخصوصية القباء في البيان، فالأصل عدم صدور الإذن بلا أي إشكال، فيكون المال منكرا والأجير مدعي والعار والخياط يكون حينئذ مدعي في البيت بلا أي إشكال. هذه الخصومة الأولى انتهينا. طيب الخصومة الثانية لحتى يصير في تداعي، التي يكون المالك فيها مدعيا والمستأجر فيها يكون إذن أو الأجير فيها يكون مدعيا، ما هي الخصومة الثانية؟ وهو دعوة المالك على الأجير ضمان النقص الذي ورد على الثوب نتيجة خياطة هذا الثوب قباء في البين، من وقت الخطب قباء عاب هذا الثوب ولا يمكن بعد ذلك أن يخيطه قميصا بحسب مراد ومقصود المستأجر في البين. وهذا يعني أي شيء قد أورد العيب على ذلك الثوب فيضمن إذن هذا النقص، ويطالب إذن الأجير، يطالب المالك الأجير في إذن به أرشى النقص الذي أورده على هذا الثوب نتيجة خياطته حينئذٍ قباء فيه، فيكون حينئذٍ المالك مدعي بالدعي استحقاق الضمان في البيان، ويضمنه يدعي تضمينه حينئذٍ تفويت المحل خياطته قميصاً، ويدعي حينئذٍ أرشى النقصان على المال وعلى الأجير، وهذا ما يظهره وأن فيه الأجير، فيكون لدينا حينئذٍ خصومتان. في الأولى واضح وفي الثانية دعوة التغريب من المالك للأجير في البيت، والأصل حينئذ افترض عدم التغريب. نقول هذا الكلام يرجع لمحصل، لأن كما قلت لكم مرارا مش مجرد أن يدعي شيء أحد الطرفين، مش مجرد أن يدعي شيء يكون حينئذ مدعي في الأخر، يعني لو ادعى استحقاق شيء على الطرف الآخر لكن هذه الدعوة كانت موافقة مع أصلاً إذن موجود في البيت، هذا إذن لا بأس. نحن كيف شخصنا بالخصومة الأولى أن الأجير يكون مدعيا والمالك يكون منكر؟ شخصناها بأصالة عدم صدور الإذن من المالك للأجير بخياطة الثوب قباء، مش بعيد؟ ليه؟ لأن الأجير يدعي صدور الإذن والأصل حينئذ عدم صدور الإذن، وهذا حينئذ ما ينكره المالك، فكان قول المالك موافقا مع أصالة عدم صدور الإذن والأجير قوله مخالف، إن كان عنده بينة أخذ بها وإلا قدم قول المالك مع يمينه. طيب قدمنا قول المالك مع يمينه فقط وفقط لنفي حينئذ صدور الإذن لخياطته قباء؟ لا، نفي صدور الإذن لخياطته قباء وما يتفرع على حينئذ ذلك. شو بيتفرع على ذلك؟ يتفرع لأنه صار بظاهر الشرع أنه لم يأذن له بخياطته قباء، لما خاطه قباء واضح فتصرف بمال الغير بلا إذنه في البيت، فيكون ضامن إذن لهذا، يعني أورد عيب وأورد نقص على ذلك الثوب بلا إذن المالك، يعني صفة هو بالنسبة له كقباء ما مش عيب، بس بالنسبة له كثوب فيك تصب بقالب القميص وقد أورد عليه صفة القبائية في البين قطع إذن تعيب ذلك الثوب. واضح، فهو ما عنده دعوة جديدة في البين، وإنما تمسكا بأصالة عدم صدور الإذن التي بها كان قول المالك موافقا للأصل أصالة عدم صدور الإذن، وبها كان حينئذ تصرف الأجير في ذلك الثوب بصبه بقالب القبائية حينئذ في البين، كان تصرف المال الغير بلا إذن فيكون حينئذ ضامنا له في البين. مش نحن بنقول أصالة عدم صدور الإذن فقط وفقط لنفي حينئذ أن يكون قد أمره بخياطة الثوب قباء في البيت. حتى يكون بذلك المعيار وبذلك الميزان ممكن في وأما من حيث جهة أخرى يكون الإذن بالدعي لا ليس الأمكان ليش لأنه بأصالة بعدم صدور الإذن هو عم يحمله الضماع عم يغربه إن إذن أرش النقصان الذي ورد على الصدر كما أنه بأصالة عدم الإذن كان منكرا لما ادعاه الأجير من أنه أمره بخياطة الثوب بإذن قباء في البيت كذلك بأصالة عدم صدور الإذن كان منكرا حتى بلحاظ دعواه على الأجير التغريم في البيت صح بدي عليه التغريم والاستحقاق بس هيدي دعوة التغريم والاستحقاق من مستلزمات ومتفرعات أصالة عدم صدور الإذن في البيت واضح إذا ما كان الأمر كذلك حتى بهذه الدعوة إذا ما كان قوله موافقا الأصل سوف يكون منكرا لا أنه يكون حينئذ مدعي مش مجرد أنه إذا ادعى استحقاق الأجر المسمات صار مدعي وذيك ادعى التغريب وضمان النقص اللي ورد على الثوب صار أيضا شو مدعي لا بدنا نشوف أنه بدعواه هل يكون موافق للأصل أو أنه لا يكون موافقا للأصل في أي دعوة حتى لو عم يطالبوا بشيء عم يطالبوا مثلا بأجر مسمات أو عم يطالبوا بتغريب إذن النقص الذي ورد على الصوت سوف يكون تفتو هذه العبارة سوف يكون حينئذ مدعيا إذا خالف الأصل ويكون منكرا إذا وافق الأصل حينئذ في المحل ويحضرني في المقام عبارة السيد الحكيم قدس له يعني من أروع ما جمع في هذا المطلب السيد الحكيم دعوى المالك الأرش دعوى المالك الأرش هو الموافق لأصالة عدم الإذن في عمل العامل يتفتر معي النقطة المالك وقت عم يدعي على الأجير حينئذ أرش النقصان الذي أورده على هذا الثوب نتيجة أنه خاطئ قباء بدعوى صدور الإذن منه دعوى المالك الأرش هو الموافق لأصالة عدم الإذن في عمل العامل فلا توجب هذه الدعوى أن يكون المالك مدعي بل هو منكر إذ لا فرق في إنكاره بين اقتصاري على نفي الإجارة لنفي الأجرة المسمى أو بداعي المطالبة بالأرش أو بداعيهما معا ليش؟ لأنه في الجميع يدعي ما يقتضيه الأصل أي أصل أصالة عدم صدور الإذن بخياطة هذا الثوب قباء في الباب أي النقطة اللي نريد أن نشير لها في المقام واضح مش أنه نجي نطلع مثلا بمقدار نفي استحقاق الأجرة نتيجة أنه نفر صدور الإذن في البيع يكون حينئذ مدعي بمقدار المطالبة بتضمينه وتغريمه صار حينئذ مدعيا لا بدنا نشوف وقت عم يغرب وعم يطالبوا بأرش التفاوت وبأرش النقصان يكون هذه المطالبة موافقة مع أصل أو لا صح هي مش موافقة مع الأصل عدم الضمان بس إذا أصل حب إلا أن هنالك أصل موضوعي حاكم عليه وهو شو هو أصالة عدم صدور الإذن في البيت لأنه عدم صدور الإذن مع كونه بالوجدان قد تصرف في الثوب الذي هو ملك المستأجر في البيت مع عدم الإذن فسوف يكون ضامنا بلا أي إشكال في البيت هذه النقطة التي نريد أن نشير لها في مش مجرد ما ادعى شيء وطالب شيء بحق نقول هذا صار مدعي لا يدعي مطالبة الغير بحق وكانت دعواه مخالفة للأصل يكون مدعي أما إذا كان دعواه موافق للأصل يكون منكرا بلا أي إشكال في البحث إذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها وعليه سوف يكون من قبيل البدائع بل من قبيل المدعي والمنكر ومنه يتضح أنه لا يكون المدعي بوجه من الوجوه هو المالك وإنما المدعي هو الأجير في البيت والمالك المستأجر يكون هو المنكر في البيت طيب مش بس بنفي استحقاق الأجرة المسمى بنفي استحقاق الأجرة المسمى وبدعوى تضمينه أرش النقص الذي أورده على الثوب نتيجة خياطته قباء في البيت بكل هذين الأمرين ليش لأنه على كل هذين التقديرين يكون قوله موافقا ما أصابه عدم صدور الإذن في البيت واضح ويكون حاكما على أصالة عدم الضمان التي يكون فيها قول الأجير موافقا حينئذ مع ذلك الأصل هذا أصل حكم وذاك أصل موضوعي وبالتالي الأصل الحكم الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي في البيت هذا والحمد لله.